محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إثبات غصب العقار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. متفق عليه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: من سرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. رواه أحمد والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات غصب العقار. معلوم أن الكلام هو في أحكام الغصب، وقد سبق الكلام على الغصب من حيث تعريفه ومن حيث بعض أحكامه فيما يتعلق به الأحاديث التي ساقها المصنف أول الباب، حيث قلنا إن الغصب هو في اللغة الأخذ ظلما، فكل أخذ ظلما فهو غصب، فالسرقة في اللغة غصب، والنهب غصب، والسلب غصب، وكل هذه الأنواع التي فيها أخذ ظلما، سواء كان خفية أو جهرة، سواء كان قهرا أو بمغالبة أو نحو ذلك، هذا كله في اللغة يسمى غصب. ولهذا السرقة والغصب والنهب والاختلاس كلها في اللغة يصح أن يطلق عليها غصب. أما في اصطلاحات أهل العلم فإنها كل لفظ أخذ اصطلاحا خاصا، فالسرقة غير الغصب، والغصب غير النهب، والنهب غير الاختلاس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بحال الحرب وحال المحارب، المحاربة ما تؤخذ من أموال المحاربة، المحاربة إذا حارب صار هناك يعني محاربة الحرابة يعني، أو حرب بمعنى كافر، صار كفار بينه وبين المسلمين قتال فأخذوا شيئا من أموال المسلمين، فإن هذا في الاصطلاح لا يسمى غصبا. وكذلك لو حاربت جماعة الإمام وأصبحوا أهل حرابة واعتدوا بقوتهم وحاربوا وأخذوا شيئا من أموال المسلمين ترجع تسترجع منهم لا شك، لكنها لا تسمى غصبا في الاصطلاح، لا تسمى غصبا في الاصطلاح الذي تعقد له الأبواب في الفقه. فإذا من حيث الاصطلاح يستقل كل لفظ بمعنى، أما من حيث اللغة فإن معناها واحد، قد سبق أن تكلمنا في هذا. وبناء عليه فإن الغصب في الاصطلاح هو الاستيلاء على مال غيره، سواء كان على حق غيره، سواء كان مالا أو اختصاصا، قهرا بغير حق. وقد تكلم عن التعريف في الجلسة الماضية وعن محترزاته أيضا فيما يتعلق بكونه حقا ويدخل فيه الاختصاص ويدخل فيه الملك، وكونه أيضا قهرا ويخرج به السرقة والاختلاس، لأن هذه عن طريق ليس تقهرا وإنما خفية، وقلنا بغير حق من يخرج فيه من مثلا معطل في الدين وهو قادر فيأخذ الإمام منه قهرا أو القاضي أو الحاكم، وكذلك الذي ولي الصبي وولي اليتيم يتصرف في ماله لكنه تصرف بحق إلى آخره، من غير اختياره من غير اختيار صاحبه وهكذا. وبعضهم أضاف غير حربي، لأن الحربي لا يسمى غصب وإن كان، وكذلك أيضا له أحكام. وكذلك بعضهم أضاف غير محارب، لكان محاربا أيضا كالمالكية قالوا إلا حرابة ونحو ذلك. فهذا هو الغصب من حيث التعريف والاصطلاح، وقد سبق تفصيله كما قلنا. هنا بوب لمسألة خاصة وهي فيما يتعلق بغصب العقار، قال باب إثبات غصب العقار. وفي التعريف الذي سبق حينما قلنا إنه الاستيلاء على حق غيره مالا كان أو اختصاصا، فقوله مالا يدخل فيه العقار والمنقول، يدخل فيه العقار والمنقول. وبعض أهل العلم يرى أن العقار لا يثبت به غصب، لا يثبت به غصب، ولهذا يحتاج المصنف إلى أن يعقد له بابا خاصا. ولهذا قال باب إثبات غصب العقار، يعني أن العقار يدخله غصب كما يدخل المنقولات. والذي خالف لذلك أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف، أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف رحمه الله يقولان بأن الغصب لا يكون في العقار، لأنهم يرون أن الغصب ضابطه هو الاستيلاء بما يزيل يد المالك، بما يزيل يد المالك المشاهدة، بما يزيل يد المالك المشاهدة. أما زوال يد الحكمية لا يعتبرونه غصبا، لأنهم يقولون مثلا لو استولى على أرضه الغصب يحتاج إلى نقل وإلى تحويل، وهذا ليس فيه نقل ولا تحويل. ولكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك، ولهذا الشيخ أورد الأدلة هنا التي تثبت أن العقار يدخل الغصب، وهذا هو الصحيح، لأن المقصود بالملك هو الانتفاع، فإذا ما استولى عليه ومنع صاحبه من الانتفاع به فقد غصبه، فقد غصبه. ولهذا القول بأنه لابد أن يزيل يده المشاهدة هذا معلوم أنه ليس لازما، لأن اليد المشاهدة تعتبر إذا كان يمكن صاحبها أن ينتفع بها، أما إذا كان وجدت يد أزال يده الحكمية بمعنى أنه لا يستطيع يتمكن كما لما أخرجه من بيته واستولى عليه ومنعه من الانتفاع به لا سكنا ولا تأجيرا ولا غير ذلك، هذا هو علم الغصب، أو هذا هو الغاية من الغصب. فقال باب إثبات غصب العقار، ومن هنا يحتاج المصنف إلى أن يجعل له بابا خاصا ليشير إلى هذا الخلاف. أما زفر صاحب أبي حنيفة وأيضا كذلك أظن محمد بن الحسن وعلينا الثلاثة مالك وأحمد الشافعي وجماهير العلم يقولون بأن الغصب يدخل في الأرض كما يدخل في العقار كما يدخل في المنقول، وهذا هو الصحيح. والأدلة سوف يسوقها الشيخ رحمه الله. فقال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرض. من ظلم شبرا من الأرض، والظلم يكون بالغصب قطعا صورة من صور الظلم، الغصب صورة من صور الظلم، فكل أكل لأموال الناس بغير حق هو ظلم، ومنعهم من حقوقهم ظلم، والاقتطاع بالاستيلاء ظلم، بل هذا هو عين ظلم. ولهذا قال من ظلم شبرا من الأرض، يعني أخذ ما ليس له بحق. وعبر بالشبر إشارة إلى أن أقع أقل القليل محرم حتى ولو كان قليلا ولو كان شبرا، وإن كان الشبر في أرض قد لا يفيد كثيرا لكن المقصود هو التشنيع. وأن الحكم لا شك أن من ظلم شبرا وغير من الأرض ودخل على حدود صاحبه فإن هذا محرم. ولهذا قال من ظلم شبرا، وظلم الشبر هو غصب، طوقه الله من سبع أراضين، طوقه الله من سبع أراضين، هذا وعيد شديد. واختلف في معنى تطويق، فقيل إنه يأتي بهذا الجزء الذي غصبه كالطوق على عنقه على سبع أراضين، على سبع أراضين يحملها، وهذا تشنيع عليه وهو غير قادر أيضا، كما قيل كلف أن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد أو نحو ذلك، فعقوبة ونكاية وفضيحة على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة، إضافة إلى ما ينتظره من عذاب النار إن لم يتب ويتغمده الله بالرحمة. طوقه الله من سبع أراضين، وطبعا هذا فيه إثبات أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، وهذا معلوم أيضا من قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، وإلا ليس في القرآن نص سبع أراضين، السماوات السبع سبع سماوات، لكن ما في القرآن إلا ومن الأرض مثلهن، هذا هو الذي يدل على سبع، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ظاهرة. كذلك من استدل العلم من هذا على أن من ملك أرضا فإنه يملك أسفلها وأعلاها إلى تخوم الأرض، فكل ما تحتها هو له، لأن يدل على أنه كل ما تحت الأرض تحت أرضه حفر بئرا أكثر من بئر، أن كل ذلك له، ولهذا ليس لأحد أن يجعل تحتها سرداب تحت أرض غيره، لأن كل الأرض من سطحها إلى أسفلها إلى هوائها كله ملك له. واستدل به بعضهم أيضا على أن ما وجد بداخل الأرض أنه تابع له، كما لو وجد معدنا أو وجد ذهبا، طبعا ذهبا معدنا ليس ذهبا مملوكا، كما سبق معنا في الكلام على أحياء الموات وأحكام المعادن. فالمقصود إذا كان معدن من جنس الأرض كملح أو ذهب أو نحاس أو غيرها، فما وجده في بطن أرضه فهو تابع له. استدل بهذا من مثل هذا الحديث، استدل على هذا بهذا الحديث. قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرض. متفق عليه، وفي لفظ لأحمد من سرى. إذن هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله، ولفظ أحمد من سرى طبعا كما قلنا الغصب والسرقة في اللغة متفقان، ولكن انفردت هذه باصطلاح وهذه باصطلاح، فالسرقة لها أحكامها والغصب له أحكام. الغصب ليس فيه قطع، الغصب العلني القهر هذا ليس فيه قطع، لأنه ليس سرقة، السرقة لابد أن تكون خفية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضي، رواه أحمد. وهذا أيضا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم، وهذا الحديث أيضا يدل عليه ما دلت عليه الأحاديث قبله، بل إن لفظه كألفاظها أو بألفاظ مقاربة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضي. هذا نوع من العقوبة أخرى وهو الخسف، فقد يكون صلى الله عليه وسلم هو معرض لأن تناله العقوبتان، عقوبة التطويق مع عقوبة الخسف. وهذا كله يدل على أن أولا أن الأرض يلحقها غصب، وأن غصبها محرم، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. والحديث في هذا ظاهرة، الحديث في هذا ظاهرة في أن الاستيلاء على الأرض يسمى غصبا، وأنه محرم، وأنه لا يجوز، لأن فيه منع المالك من حقه والانتفاع به بوجوه الانتفاع المعتاد. نعم.
وعن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اختصبها هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحذفه، إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي، اقتصبها أبوه. فتهيأ الكندي باليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم القيامة وهو
يوم يلقاه
إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجلم. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده. رواه أحمد.
هذا أيضا حديث آخر في الباب عن الأشعث بن قيس، أن رجلا من كندة، قيل هو أمر القيس الكندي، ورجلا من حضرموت هو وائل بن حجر، هو وائل بن حجر الكندي الحضرمي، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبها هذا وأبوه. فالشاهد قوله اغتصبها على أن الأرض تغتصب، لأن الباب باب إثبات غصب العقار، فهذا قال يا رسول الله اغتصبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الدعوة، سمع دعواهما، مما يدل على أن دعواه يمكن أن تكون صحيحة، يمكن أن تثبت، فإذا ثبتت إذن يكون الغصب قد وقع على الأرض، وهذا هو المقصود من الترجمة. أرضي اغتصبها هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه، إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي. يعني يا رسول الله، كأن الحضرمي قال وائل الحجر، قال يا رسول الله يكفيني يمينه، إذا حلف أنها له فهذا يكفيني. فقال يا رسول الله استحلفه، إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي، اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، أراد أن يحلف، يعني متهاونا أو ظن أنه لا يترتب على هذا شيء كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجدم
يوم يلقى.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوعيد الشديد ينال من أخذ شيئا من مال أخيه، سواء كان أرضا أو غيره. والحديث سيأتي في باب القضاء، في أحكام القضاء مفصلا، وله ألفاظ وروايات أيضا ذات دلالات أخرى، وفي بعضها أنه لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فليأخذه أو ليدعه فإنما أقتطع له قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجدم. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والدي، يعني خاف من الوعيد، ويبدو أنه كان عنده على علم لكنه كان متهاونا يظن أن الأمر لا يبلغ مثل هذا المبلغ، وهذا يدل على إيمانهم وعلى صدق تصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذرهم وعيد الله استسلموا وانقادوا. وهذا يدل أيضا على أنه ينبغي للقاضي إذا توجهت اليمين على أحد الخصمين أن يذكره بالله عز وجل، أن يذكره بالله عز وجل، وأن يبين له غلظ اليمين، وأن اليمين أثرها وخيم لمن خاصة لمن حلف بالله كذبا، وأنها تمحق البركة، وأن عقوبة قد تكون عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا ذكر أهل العلم أنه ينبغي القاضي لمن توجهت إليه اليمين أن يذكره بالله عز وجل لعله أن يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الكندي هم أن يحلف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالله وعظم الحلف كاذبا أو أن يقتطع شيئا من مال أخيه فتراجع. فالشاهد منه قوله يا رسول الله أرضي اغتصبها هذا وأبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الدعوة، مما يدل على أن الأرض يجي على الغصب، ولم يقل له لا إن الغصب لا يجي على الأرض وأن ملكك يدك بقية عليها أو نحو ذلك، وإنما سمع الدعوة، سمع الدعوة. قال الشيخ والحديث، قال الشوكاني والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت. إيش من العلم؟ يمين العلم وجدتها قبل الأخير بثلاث أسطر. والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت. تجاوبون ولا تراجعون؟ هيا نشوف. طيب ايش الذي ليست يمين علم؟ ما هي؟ بقي يمين علم في شيء غير يمين العلم. ليش قال من العلم؟ يعني قال مصطلحات فقهية ومسائل طيبة يعني تعرفونها وتفهمونها، وإن كانت الشرائط قد تأتي في كتاب الأيمان إذا كان في عمر بقية وامتد العمر والوقت، لكن يعني قد وقد لا تأتي، ولأن تعرف كتب الأحكام خاصة الأحاديث لا يعني لا تتعمق في التفريعات الفقهية، لكن هنا ذكرها من العلم. ايوه يعني ما يقابل يمين العلم يمين الانكار، يقابل يمين العلم يمين الانكار، هذا المقصود. معني يمين العلم يعني يحلف انه لا يعلم، هذا العلم. وهذا طبعا يعني يطلب منه القاضي ان يحلف انه لا يعلم، بينما الاصل في الحلف لا، ان يحلف انها له. الاصل في الحلف اثبات، الأصل في اليمين أن يقسم أن هذه الأرض له، أما أن يقسم أنني لا أعلم أن أباه يملكها مثلا هذا شيء آخر. ولهذا ذكر الشيخ هنا إشارة إلى أن بين أهل العلم خلافا في هذا النوع من اليمين.
باب تملك الزرع الغاصب بنفقته وقلع غصه. الرافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري: هذا حديث حسن. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وأنها لنخل عم، وإنها لنخل عم. رواه أبو داود والدارقطني.
ما يجوز الفتح لكن الضم صح. قال: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. هذا كلام عن آثار الغصب أو الأشياء المترتبة على فعل الغصب، الأشياء المترتبة على فعل الغصب. الأول كان تعريفا للغصب وحرمته وإثم فاعله، وكذلك أيضا إثباته في العقار. أما هذا فآثار الغصب، ماذا يترتب على الغصب؟ الغاصب إذا غصب بالفعل ماذا يترتب عليه؟ يعني أحكام الغصب. فقال: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. إذن عندنا فيما يتعلق بغصب الأراضي خاصة المزارع والأرض الزراعية، أن الغاصب قد يغصب أرضا ويزرع فيها، وقد يغصب أرضا ويغرس فيها. طبعا تعرفون الفرق بين الزرع والغرس؟ ما الفرق بينهما؟ الزرع والغرس، الزرع هو مؤقت، زروع كالشعير والبر والأرز والذرة، هذه غالبا 3 أشهر. بينما الغرس لا، أشجار تعيش طويلا كالنخل والعنب والرمان وسائر الأشجار التي تعيش سنوات. فالغرس للأشجار والزرع للزروع من البر والشعير والذرة والدخن والأرز ونحو ذلك مما هو موسمي. وقد يدخل فيه البقول، لا 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 لا. نعم، البقول كالقصة والأشياء الموسمية أيضا كذلك، التي لا تدوم طويلة. أما الغرس والأشجار التي تعمر مددا طويلة. ولهذا قال: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. إذن يختلف الحكم فيما إذا زرع الغاصب في أرض أو غرس. إذا زرع فإما أن يأخذه المالك، مالك الأرض بنفقته، يقول: الذي زرعته خليه وأنا أعطيك التكاليف. وإما أن يبقيه طبعا بأجرة، بأجرة المثل، ولكنه لا يزيله. أما الغرس فلابد أن يزال. لماذا؟ لأن الغرس يأخذ مدة طويلة، الغرس يأخذ، لا يمكن أن يترك حتى ينتهي عمر الشجرة، لأنه قد يصل إلى 10 سنين، فهذا يزال. ثم أيضا لو أبقينا زرع الغاصب، هذا لا يعني أن حق الملك يضيع. إذا أبقيناه كما قلنا، إما أن يأخذه المالك بنفقته باعتبار أن البذور هي للغاصب، البذور للغاصب فيأخذ نفقته، لكن يترتب على الغاصب أنه الفترة التي غصبها ومنع المالك من الانتفاع بها لابد أن يعوضه عنها. هذا واحد. والأمر الثاني، إذا كانت الأرض أيضا تأثرت، مثلا كما لو حفرها أو قلبها واحتاجت إلى تسوية واحتاجت إلى إصلاح، كل ذلك يكلف به الغصب. كل الآثار التي ترتبت على الغصب ولو أبقينا زرعه فإن كلها يلزمه في دول، إنه غاصب ليس له حق، فعليه الإصلاح وعليه دفع الأجرة فترة التي ما استعمل، التي منع المالك من الاستفادة من أرضه، ولو قلنا أنه يبقي زرعا، لكن للمالك إذا رغب أن يأخذه بنفقته، أن يأخذه بنفقته. ولهذا قال: باب تملك زرع الغاصب. تملكه يعني من قبل المالك، تملكه من قبل المالك أنه له أن يملكه بنفقته، يملكه بنفقته. وقلع غرس، أما غرس فليس يلزم، أو ليس يعني المالك أن يتملكه لا بنفقه ولا بغيره، وإنما يقلعه قلعا كما سيأتي. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، يعني الغاصب ليس له شيء وله نفقته. هذا طبعا إذا رغب فيه، إذا رغب المالك أن يبقيه فهو أحق به، لكن يدفع النفقة التي صرفها الغاصب. وهذا هو قول جماهير العلم، بل أظن ابن قدامة قال: لا أعلم فيه خلافا أخذ من هذا الحديث. فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه خمسة إلا النسائي. وارث أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، بمعنى نخل طوال، نخل طوال على معنى أن له قيمة. ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عليه حينما ثبت أنه غاصب، حكم عليه بأن يزيل هذه الأشجار. وكما قلنا إذا ترتب على إزالتها ضرر يلحق بالأرض فإن الغاصب مكلف بإصلاح هذا الضرر، لأنه غاصب ومتعدي، فعليه فيلزمه كل الأضرار التي تلحق بالمالك، تلحق بأرضه، كذلك المنافع التي منعه، كما لو كانت مثلا تنتج أو كانت تؤجر أو إلى آخره، فكل هذا يلزم الغاصب أن يفعله. إذن هذا الباب يدل على أن التفريق بين الزرع وبين الغرس، وأن الزرع يمكن أن يملكه صاحب الأرض بنفقته، أو أنه يبقيه للغاصب بأجرة، أما الغرس فإنه لا بد أن يزال، لأنه يأخذ مدة طويلة، ولا يمكن أن يمنع صاحب الأرض أو صاحب الحق من حقه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الفرق بين السرقة والاختلاس والنهب؟ اشتقوا المشايخ، ما الفرق بين السرقة والاختلاس والنهب؟ وين السائل؟ أين السائل؟ أنت؟ طيب ما الفرق؟ أنا أسألك ما الفرق؟ خلنا نقول ما المسؤول على من السائل؟ ما رأيه؟ إيش الفرق؟ في تصورك ما الفرق يعني؟ المسألة نقاش علمي، ما في إشكال. ماذا تفهم من سرقة؟ وماذا تفهم من اختلاس؟ وماذا تفهم من نهب؟ وأن ترجع إلى المفهوم اللغوي، أو يبدأ فهمها من معرفة اللغة. ما فعل إذا 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 سؤالك سؤال فعلا جاهل، أي نعم، هذا هو اللي ينبغي. لا إنسان يسأل سؤال واحد هو عارف، هذا ليس من الأدب. أخذ الخفية من حرز إلى آخره، بيجي بالتالي المعروف. طيب، والاختلاس والنهب، فالنهب هو اللي النهب هو اللي بسرعة. لا، النهب قد لا يكون بغلبة، النهب قد لا يكون بغلبة، تمر على إنسان في بضاعته وتأخذ هذا النهب، تأخذ بسرعة. لكن الاختلاس لا، لا السرعة ليس شرطا فيه، لكن بخفة يمكن، لكن ليس بسرعة. يعني قد تكون جالس عنده وتسرق وتجلس شوية وتمشي.
ما ليس بسرعة على اختلاس، لكن النهب هو الذي بسرعة. النهب يكون بسرعة كما لو مررت مسرعا وهو قد أخرج بضاعته في السوق وأنت مسرع نهبت منه، هذا نهب. لكن الاختلاس لا، قد تكون جالس بجانبه لأن هذا ليس ما بحرز، لما يكون الإنسان بسط بضاعته ما أخذتها من حرز، وإلا السرقة اختلاس، السرقة اختلاس، لكن تفرق أن السرقة من حرز، لكن الاختلاس ما يكون من حرز، لأنك لو أخذتها من حرز أصبحت سرقة، لأن السرقة اختلاس، لكن الاختلاس الذي ليس بسرقة ليس من حرز. لا، الاختلاس والنهب ليس في قطع، الغصب والاختلاس والنهب لا قطع فيها، القطع محدد بالسرقة، لأن الله قال والسارق والسارقة. يختلف اللي هو زميلكم يقول الجيب، يعني جيب الثوب هل هو حرز؟ يختلف، يعني الأموال تختلف ما يعتبر حرزا فيها. البقرة مثلا في الحظيرة هذا حرزها، ما توضع في صندوق، يعني توضع في حظيرة. وكذلك أيضا السيارة مثلا قد يكون حرزها قد لا تكون ولا داخل الباب، قد تكون في نفس عند من الخارج، وفي الجيب يكون حرز مثله إذا كان مثله يوضع. أما أنك تأتي بأشياء لا توضع عادة في الجيب فتضعها في الجيب هذا ليس حرزا. ولهذا في الوديعة حينما تكلم العلماء في الوديعة قالوا ويودع الإنسان وديعة لابد أن يضعها في حرز مثلها، إذا لم يضعها في حرز مثلها يكون مقصرا، ولكن قد يضعها في حرز أوثق، كما لك من عادتها أن توضع مثلا في الفناء فهذا وضعها في داخل الكراج مثلا، أو هذا ما توضع في فناء فهذا أدخلها في غرفة فهذا وضعها في مكان أكثر حرزا، وهكذا. ولعله إن شاء الله يأتي الكلام على ذلك في باب السرقة. يقول إذا أمسكت الصيد خارج الحرم حيا ثم جئت به داخل الحرم هل يجوز ذبحه إلي؟ السؤال ظاهر، أرجو الجواب. لا، إذا أدخل الإنسان صيدا داخل الحرم حيا فعليه أن يطلقه، يبقى ملكه عليه، ولهذا كما يقول الفقهاء يرسل يده المشاهدة وتبقى يده الحكمية، يرسل يده المشاهدة وتبقى يده الحكمية، على ما أن لابد أن يطلقه ولا يجوز ذبحه في الحرم. نعم، ولا يكون يدخل الحرم يتعلق بالإحرام ليس بالحرم، المحرم حتى لو كان خارج الحرم. الحق والتورع هكذا في عقار مكة والمدينة، أظن المدينة، وإن كان تورعا تركه ففيما ينفق عقاره. لا، الكلام في عقار مكة، مع عقار المدينة لا أعرف أن في كلام، الكلام في عقار مكة، يعني أرض مكة هل تملك ولا تملك؟ والصحيح أنها تملك، ولا يسع الناس إلا هذا. اشتريت منزلا بجوار الحرم ثم قال لي بعدما اشتريته من أثق به إن الدار أخذت من مالكها قهرا قبل 200 سنة، وحكى الخبر عن الأكابر، فما الحل؟ وقد دفعت مبلغ كبير إلى آخره. ما يبدو مدام أنها مر عليها سنوات، إلا إذا كان الورثة موجودون فإما أن يجري صلح أو تفعل ما تبرع به ذمتك وتخرج من الحرج، لكن مرور 200 سنة هذا ولم يوجد مطالب ولا مطالبات ولا ثلاثة مطالبات، هذه أمور قد تؤثر على حقيقة الكلام هذا. لكن إن كان هناك ورثة موجودون، هناك فعلا كانت دعوة قائمة طوال هذه السنين، هذا قد يكون الكلام له وجه. أما إذا كان مجرد يعني حينما كان أصبح العقار له قيمة صار كل إنسان يتطلع ويقول هذا ملك أبائي وأجدادي بينما كان ساكتا أو مهملا، فهذه أمور قد لا تسمع من هذه الدعاوى. هذه المتاجرة في العقار يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ليس في التراب شيء، وأنا ما أعرف هذا الحديث والذي عن دلالته، لكن المتاجرة بالعقار لا شيء فيها. المتاجرة كان الصحابة يتاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وخاصة كبارهم كالزبير وعبد الرحمن بن عوف، كان كل واحد يبيع الآخر، وعبد الله بن جعفر أيضا كان له أراضي وكان يتبايع مع الزبير، ومع حتى أنه اشترى أرضا، عبد الله بن جعفر اشترى أرضا ب40,000، فهم أن أظن علي رضي الله عنه أرجوك أن نقيم دعوة عليه ليحتر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، قال الزبير أنا شريكه، أو ذهب عبد الله بن جعفر يشكو للزبير، يعني يريد علي أن يحجر عليه لأنه كان رأى أن التصرف هذا ليس يعني فيه نوع من 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 عدم الحكمة والسفة. فلما ذهب إلى الزبير قال الزبير اذهب وقل لعمر أنا شريكه أو أضل لعثمان. فلما ذهب فقال الزبير يقول أنا شريكه، قال كيف أحجر على رجل الزبير شريك، والزبير معروف بعقليته التجارية. الشاهد أنهم كانوا يتبايعون العقار ولا شيء فيه. اضطروا إلى التورية في البيع والشراء خاصة مع التعامل مع النصابين والكذابين كذلك، فما الحكم؟ على كل حال إذا كانت تورية تحفظ حقك ولا تظلم فلا مانع، أما إذا كانت تورية ترتب عليها غش وخديعة وكذب وتدليس وإخفاء للحقائق الذي يجب أن يعلمها الطرفان البائع والمشتري فهذا لا يجوز. أما إذا كانت تحفظ حقك من هؤلاء النصابين والكذابين ويترتب عليها إضرار بالآخرين فهذا لا مانع عنه. هل إذا اشترى مني أو أراد ذلك صاحب ربا أو نحوه أو شخص أعرفه بإلحاده أو كفره بارتكابه مكفر أختلف فيه أو إيش متفق فيه بالحرام جائز؟ على كل حال المبايعة التعامل لا مانع مع الكفار ومع المسلمين ما دام أن تعاملك صحيح، تبيع على كافر وتبيع على مسلم وتبيع على مرابي وتبيع على صاحب معصية لا معنى، الأصل الحل ما دام أنه كافر مثلا مقيم بلاد المسلمين إقامة صحيحة ذمي أو معاهد إلى آخره، وكذلك صاحب المعصية يبايع. لكن قضية التعامل معه وقضية أن إذا كان البيع هذا في منفع ينبغي أن تخصها مثلا بأهل الصلاح أو المعتدلين أو نحو ذلك جيد، لكن لو جرى البيع فالبيع صحيح، لو جرى البيع الأصل في التعامل أنه صحيح، لا يمنع التعامل مع الكفار، لأن الله عز وجل قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه لك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي لك، على معنى التعامل بينهم قائم مع أهل الكتاب. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أهل الكتاب في المدينة كان ظاهرا، كان هناك مبايعة وهناك رهن وهناك إلى آخره، فالأصل في التبايع والأصل في التعامل جائز. لكن أن الإنسان يخص الصالحين بالأشياء التي فيها فوائد هذا هو الذي ينبغي. ما هو القول الراجح في قراءة المأمومين للفاتحة خلف الإمام؟ وهل إقامة الصلاة شرط في صحتها سواء الجماعة المنفرد؟ الراجح إن شاء الله أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، يقرأها ثم ينصت، أو إذا كان الإمام سكتات طويلة معهودة فيتحرى أن يقرأ في سكتات الإمام ولو قطع الفاتحة. بمعنى مثلا إذا كان الإمام في دعاء الاستفتاح يطيل وأنت تقرأ دعاء الاستفتاح فإنك تبدأ بالفاتحة، فلو أنه شرع وأنت قد قرأت مالك يوم الدين تقف، فإذا قرأ الضالين وقلتم آمين وسكت قليلا تقرأ، تبدأ إياك نعبد وإياك نستعين وهكذا. أما إذا لم يكن له سكتت فلا مانع أن تقرأها ثم تنصت. أما إقامة الصلاة فليست شرطا في صلاة الجماعة ولا صلاة المنفرد، لكنها سنة، لكن الأذان والإقامة فرض كفاية على الصحيح. الأذان والإقامة فرض كفاية بمعنى أنه لابد أن يوجد من يقوم بشعيرة الأذان مثلا والإقامة في بعض الأحيان حتى يسقط فرض الكفاية. إذا كان هذا الحديث دليلا على أن من ملك أرضا يملك ما تحتها، فما الدليل أنه يملك هواءه الذي يدل البناء؟ إذا بنى الإنسان على أرض معلوم أنه البناء يعلو، فلو بنى طبقة له أن يبني طبقتين، وله أن يبني ثلاث، وله أن يبني إلاه، وهذا معروف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن بعد، بل في أهل الدنيا كلها تعرفون هذا. والقاعدة الفقهية عند أهل العلم أن الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، ومن هنا أجاز العلماء رحمه الله السعي في هذا المسعى في الدور الثاني، وكذلك أيضا استقبال قبلة في الدور الثاني والثالث أو حتى الدور الثالث مثلا، وفي جبل أبي قبيس وفي أماكن مرتفعة، وأنت لا تستقبل عين الكعبة وإنما تستقبل هواءه، لا تستقبل جرم الكعبة وإنما تستقبل، أو لا تستقبل بناءها وإنما تستقبل هواءه. وكذلك لا سمح الله لو أنها انهدمت الكعبة كما لو جاء سيل مثلا وهدم، فإنها تصلي إلى الهواء. ولهذا حينما هدمت الكعبة في الخلاف الذي بين الحجاج وابن الزبير، وقام ابن الزبير ليعيد بناءها، قال له ابن عباس ضع شيئا يتجه الناس له، فوضع خشبا حول الكعبة فصار الناس يتجهون إلى شيء شخص، نعوذ بالله من الفتن. ما معنى هذه العبارة؟ لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح. الأصل أن ترويع المسلم لا يجوز، ولو لم تقصد ترويعه وإنما قصدت ممازحته، إذن هذا لا يجوز ما دام أنه فعلا فعل مروع كإصدار أصوات أو خبر تخبره خبرا مازحا وغير حقيقي يورث عنده ترويعا، كما قلت فلان حدث له كذا أو شوف فلان صار فيه كذا، فإن هذا لا يجوز ولو قصدت المزح. قال ولو صورته صورة مزح. لم أفهم الاختلاف في أبي حنيفة. أنا يعجبني أن أغلب أسئلتكم اليوم أسئلة تتعلق بالدرس، وهذا جيد. ما أدري هل أجيب على السؤال أو تجيبون أنتم، لأن قلت لكم أن أكثر الأسئلة إذا كانت من الدرس يحسن أن أردها إليكم. يقول زميلكم لم أفهم الاختلاف لأبي حنيفة، طبعا الاختلاف في غصب العقار، فماذا فهمته؟ نعم هو أبو حنيفة يقول ذلك، لكن ما وجه قوله؟ يعني يبدو لي أن زميلك يسأل لم أفهم الاختلاف معنى لم أفهم وجه الاختلاف، فما وجه قول أبي حنيفة؟ لكن قلت الوجه، ولا هو واضح أنه أيضا أن الذي قلته هو يفهمه، ولهذا قال اختلاف أبي حنيفة مع أبي حنيفة، هو يعلم أن أبي حنيفة مخالف، لكن ما وجه خلافي؟ يثبت في المنقول أبو حنيفة، أيه يقول في المنقول يثبت، لكن في العقار لا يثبت. ما وجهه؟ لا موجه، لا موجه، هذا التفريق بين العقار والمنقول. العقار هو الأراضي والدور والمنقول الأشياء المنقولة كالسيف والسيارة والأشياء تتحول. فإن تتحول طيب إذا ما وجهه فتأملت مع تحول على وجهه. نعم هو يقول لأن الغصب لا يكون إلا في شيء يتحول في شيء ينقل. والغصب حينما يستولي الغاصب على الأرض تبقى يد المالك عليه لأنه لا يتحرك تبقى يده. طبعا اليد الحكمية مقصوده اليد الحكمية باقية لأنه ما صار في شيء. لكن معلوم أن هذا كلام من حيث الفقه ومن حيث النصوص الشرعية التي أوردها الشيخ كذلك من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. فالواقع أن الغصب في الأرض يمنع المالك من الاستفادة كما لو دخل الدار قهرًا وأخذ صاحبها وجلس فيها سنوات. أما أن هذا غصب فلا يجوز عند أبي حنيفة ليس المغصب. فلكن لو أنه الغاصب مثلا أتلف البناء أو هدم الجدار أو أفسد الأبواب أو أجرى فيها ما يضرها طبعا عند أبي حنيفة ليس لا, 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 لا يخرج بالمجان إنما المتلفات طبعا يعوض. لكنه ليس يقول من باب الغصب من باب تعويض المتلف. المتلف لابد أن يقوم المتلفات لابد أن يعوض لكنه لا يقول بالغصب. يقول ما معنى أجذم؟ الجذام صلى الله عليه وسلم هو داء يصيب الإنسان في أطرافه أول ما يبدأ في الأطراف تتآكل أجزاء الإنسان هذا هو الجذام كالأصابع مثلا في مرض وهو معدي نسأل الله السلامة وموجود إلى وقت حاضر معروف جذام يأتي في الأنف يأتي في الأجزاء ويسري يأكل أطراف الإنسان هذا هو الجذام. حديث عائشة وسعيد بن زيد وأبي هريرة المتقدم في أول الباب ما وجه الشاهد منها للباب إذ منها الدلالة على تحريم الأخذ ظلما ولم يسمها غصبا بخلاف حديث الأشاف فإنه صريح إنها فلان اغتصب أرضي وأروع بي. بينما الحديث الباب الأخرى حديث سعيد بن زيد وعائشة بن هريرة من ظلم شبرا من الأرض فهو يقول ما وجه الشاهد منها للباب. هاي مشايخ وين السائل؟ أين السائل؟ أنت؟ أنت سألت؟ أنت ماذا تفهمنا؟ ها؟ ظلم ماذا؟ ظلم شبرا. ما معنى أن تظلم شبرا؟ نعم؟ طيب ما صورة الظلم؟ كيف يكون الظلم؟ صب عليها موية؟ مثلا او تضع عليها قماش ما صورة الظلم؟ كيف يصدق على الانسان انه ظلم شبرا؟ استولى عليها هذا هو الغصب. فهمت؟ والله اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.